أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردة العلمانية التي قد ذكرنا بأنها هي السبب في الاقتصاد العالمي المبحوث عنه في المقام، ولا إلى آثار مترتبة كثيرة، هي السبب في الاقتصاد العالمي الحري. هذه الكلمة وقع الخلاف بين الباحثين في أصل اشتقاق هذه الكلمة، تاريخ هذه الكلمة، ثم الآثار المترتبة على هذه الكلمة وهذا المصطلح الجديد، وهل العلمانية فكرة أم أنه مسلك ومسيرة. فإنهم إذا أدخلناه العلمانية في الإلحاد، الإلحاد فكرة، عقيدة، إنكار الله وما وراء الطبيعة. أما العلمانية فهل هي مثل الإلحاد فكرة وعقيدة، أم أنه ليس إلا سلوك ومسيرة؟ هذا هو النزاع الذي هو موجود عند الباحثين. ذكرنا ما يرتبط باشتقاق هذه الكلمة، وقلنا بأن لهم رأيان، بل ثلاثة آراء. الرأي الأول أن العلمانية مشتقة من كلمة العالم، أي الرجل المادي الدنيوي، لذا أغلب الباحثين يفسرون كلمة العلمانية بأن العلمانية هو الدنيوية، الرجوع عن الدين وإصلاح الرجوع إلى العالم الدنيا وأمثال ذلك، هذه هي العلمانية بناء. فاشتقاق الكلمة من العالم، فإذا أردنا أن نقرأها لابد أن نقرأها بفتح العين، علمانية. قلنا بأن هذه هي التي اختارتها لجنة اللهجات في المجمع العربي الذي تأخذ المصطلحات وتجعلها في الحوار العربي. الرأي الثاني، ولهم كلمات في هذا الأمر، الرأي الثاني أنهم يقولون بأن العلمانية مأخوذة من العلم للعالم، وأن اشتقاق كلمة العلمانية من العالم اشتقاق غير صحيح. علم وعلمانية بكسر العين، ذهب إليه الشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيره من الباحثين، حيث أصحاب هذا الرأي أبطلوا أصحاب الرأي الأول، وهذاك وأصحاب الرأي الأول يبطلون هذا، واشتد العراك والاحتدام بينهما. العلمانية عند الشيخ محمد مهدي شمس الدين أي أخذ بالعلم في مورد معين، هو طبقه على مورد معين، وهو ابتعاد السياسة عن الدين، أي جعل الذين يسيطرون على السياسة وتسيير أمور الناس علماء يعرفون خصوصيات السياسة وكيف يديرون ويدبرون الأمر، للرجل الدين الصرفي. هذا هو رأي الشيخ محمد حسين، الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله عليه. فحينئذ عراق بينهم. قلنا بأنه لا يمكن لنا معرفة هذا المصطلح وهذا المصطلح إلا بمعرفة أسباب هذا الخلاف الموجود بينهم، أن الباحثين إنما اختلفوا في تحديد إشكاليات هذا المصطلح. ذكروا موارد ستة لا بد من بحث هذه الإشكاليات حتى نصل نوعا ما إلى فهم حقيقة هذا المصطلح. ذكرنا أولا قبل ذلك أنه تاريخ هذه، نذكر تاريخ هذا المصطلح، هل أنه حدثت منذ عهد قريب، أم أن هذا المصطلح متوغل في القدم اختلاف في كيفية حصول هذا المصطلح. نعم أن هذا المصطلح جديد، لكن الفكرة هي قديمة وسيأتي بيان ذلك. نحن نذكر هذه الأمور الستة التي هي أساس في إشكاليات الباحثين في هذا الموضوع المهم. هذه الأشكاليات الست أو التصورات الست التي يذكرونها، إذا بحثنا عنها بجد وإخلاص نفهم حقيقة العلمانية. بعد هذا الحوار الذي ذكرناه تفصيلا وعلى نحو الإيجاز، فأكثر أنه يظهر أن مصطلح العلمانية بالذات من أكثر المصطلحات إثارة للفرقة، إذ أنه أن الحوار والشجار حوله حول هذا بهذه الجدية الواضحة تعطي انطباعا بأنه مصطلح محدد المعاني والأبعاد والتضمينات، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فإنه من المحتمل قويا أن أصحاب هذه الفكرة هم تعمدوا في إخفاء حقيقتها عن الناس وانشغالهم في أمور سطحية، ولكنهم من وراء ذلك ينفذون مقاصدهم ويرغمون الناس عليها مبتعدين بذلك عن ردود أفعالهم. إذا أرادوا أن يثبتوا مفهوما من المفاهيم كالعلمانية العولمية عولمة ونحو ذلك يخفون حقيقتها، وإنما يطبقون ذلك من دون أن يثيروا ردود أفعال الناس. فلا بد، لا يمكننا الوصول إلى فهم دقيق عن حقيقة هذه الفكرة والطريقة في مجالات الحياة اليومية إلا عن طريق معرفة تاريخ هذه الفكرة ومعرفة الأسباب والإشكاليات التي تعرض لها الباحثون في مؤلفاتهم في هذا الموضوع، وهي كما يلي: الأول، تصور أن العلمانية فكرة ثابتة لا متتالية حدثت في فقط معين، بعضهم يقولون منذ الحرب العالمية الثانية، بعضهم يقولون في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بعضهم غير ذلك، فحينئذ قالوا فكرة ثابتة لا متتالية، بينما العلمانية فكرة متتالية على مر الزمن، إنما هذه الفكرة كانت تظهر بمظاهر معينة وسيأتي بيان ذلك. فكرة لا متتالية آخذة في التحقق، فإن للعلمانية تاريخ طويل، الأمر الذي أدى إلى أن الدارسين درسوا ما هو قائم فقط دون أن يدرسوا الحلقات المتتالية. إذا أردنا أن نفهم حقيقة هذه الفكرة لابد أن ندرس الحلقات المتتالية، لا ما هو القائم الموجود في فترة تكون العلمانية معناها فصل الدين عن السياسة، في فترة تكون العلمانية أخذ ما عند الكنيسة من السلطة الدنيوية الدينية وأمثال ذلك، بل هي فكرة متتالية لا فكرة قائمة. الأمر الثاني، تصور أن العلمانية مجموعة أفكار وممارسات واضحة مما أدى إلى أهمال عمليات العلمنة الكامنة والبنيوية التي حصلت في المجتمع. أهمل هذا الجانب المهم أن هذه الفكرة إنما دخلت في المجتمع وفعلت وأثرت أثرها، فإنما تصور وأنه هي فكرة ليست أكثر، ولكن هل هي هذه فكرة أم مسيرة وسيرورة؟ هذا هو الذي أهمل هذا الجانب. الثالث، شيوع تعريف العلمانية باعتبارها فصل الدين عن السياسة أو الدولة، وهذا مما جعل القضية سطحية تماما وقلص نطاقها، وهو من أهم إشكالية العلمانيين. أعد قطعا كثير من الرجال المتدينين بعدما لم يروا أنهم لم يتمكنوا من تطبيق الدين يبتعدون عن السياسة. أتت العلمانية وأخذت هذه الفكرة فصل الدين عن السياسة، حينئذ أشغلوا الناس بهذا وقبلت الناس أن الدين تنفصل لا بد أن ينفصل عن السياسة، أظهرت أن هذه الفكرة فكرة سطحية مجرد هذا الأمر فقط، ولكنه أبعد من ذلك. الأمر الرابع إخفاق علم الاجتماع الغربي في تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية لم يظهر تعريفا عاما شاملا لفكرة العلمانية، الأمر الذي أدى إلى تعدد المصطلحات التي تصف جوانب وتجليات مختلفة لنفس هذه الظاهرة، أو الافتقار إلى وضوح الرؤية العامة العريضة والعجز عن تحديد البؤرة المحددة. هذا هو السبب أنهم لم يظهروا تعريفا جامعا بالإصلاح العلمي مانعا لفكرة العلمانية، هو السبب. الأمر الخامس القول بأن مصطلح العلمانية استقر في الغرب في الستينيات، إذ ظن المجتمع أن معناه قد تحدد واستقر، ولكن في الآونة الأخيرة أظهرت بعض الدراسات التي تتناول هذا الموضوع من منظور جديد، مما زادت هذا المصطلح إبهاما. كل دور يأتي ويظهرون معنى للعلمانية فيزيدون في إبهام هذا المصطلح. الأمر السادس أن المصطلح في العالم العربي قد حدثت فيه مراجعة، مما أدى إلى نوع من التصالح بين القوميين العلمانيين والإيمانيين. فهل العلمانية الموجودة عند العرب، هل العلمانية الموجودة عند المسلمين بالمعنى الأعم، لماذا في القومية العربية؟ فالعلمانية الموجودة عند المسلمين هي نفس العلمانية الموجودة عند الغرب، أم أنهما يختلفان؟ هل أن الإسلاميين أقاموا فكرة جامعة للعلمانية بحيث تجمع مع الدين أو لا؟ هذه أيضا تصور لا بد من دراسته. هذه الأمور الستة والإشكاليات لا بد من بحثها، فلا بد من دراسة كل واحدة من هذه الإشكاليات على حدة حتى نصل إلى ما هو المقصود من هذا البحث. أما تاريخ هذا، النقطة الأولى هي البحوث بنقاط. النقطة الأولى تاريخ هذه الفكرة والنظرية. قال كثير من الباحثين بأن العلمانية ظهرت في الفكر الغربي خلال القرنين 14 و15 للميلادي، وذلك نتيجة الصدام الفكري بين الأساليب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للكنيسة. أن هذا ردة فعل لما كانت تمارسه الكنيسة في الأمور السياسية الاقتصادية الاجتماعية، هذا هو ردة الفعل أثرت هذه العلمانية. لكن هذا الرأي يخالف من ذهب إلى أن العلمانية قديمة حيث دعا إليها أرسطو، فيلسوفان غربيان دانتي وتوما الأكويني يذهبان إلى أن أرسطو هو الذي دعا إلى العلمانية، حيث ذكر عبارته في كتاب السياسة لأرسطو، كتاب يسمى كتاب السياسة. إن أرسطو كذا ذكر في كتابه السياسة إن المجتمع المدني في حد ذاته بالغ حدود الكمال والاستغناء، فلا يحتاج إلى التطهير والحصول على الإذن من عامل فوق الطبيعة. هذا عبارة أرسطو في كتابه السياسي، يعني معناه أنه لا نحتاج إلى الدين ولا نحتاج إلى تعاليم ربانية فوق هذا الطبيعة، هو المجتمع كاف في أن يربي نفسه بلغ مرتبة الكمال. استفادوا بأنه يدعو إلى العلمانية، كلامه يدعو إلى العلمانية. لكن هذه النسبة أولا غير صحيحة، إذ أرسطو لم يذهب إلى هذه الفكرة. عبارته في كتاب السياسة التي ترجمت وترجمها جون بارتلمي والتي نقلها أحمد لطفي السيد إلى العربية، عبارته هكذا: الطبع إذن يدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسي، هذا هو عبارته، أن الطبع يدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسي. ما قال بأنه لا يحتاج إلى تعليمات فوق الطبيعة، إهمال الجانب الديني بعبارتنا نحن، هذه عبارتهم، وعبارته معروفة: الإنسان مدني بالطبع، فطبيعته تقتضي ذلك. أما أن هذا الطبع لا بد أن تهذب وغير ذلك بتعاليم ربانية وفوق الطبيعة، هذا أمر آخر لا ينفيه الرجل. فحينئذ عبارته التي ترجموها وترجمها أحمد لطف السيد إلى العربية هي هذه العبارة: الطبع إذن يدفع الناس بغرائزهم إلى الاجتماع السياسي. أين هذه العبارة وعبارته؟ ما ذكراه الفيلسوفان الغربيان دانتي وتوماس الأكويني، فذاك يذهب إلى أنه لا نحتاج إلى ما وراء الطبيعة، هذا يقول أن الطبع هو يدعو إلى هذا الأمر، فأمر يختلف. وعلى فرض التنزل، لم نجد في كتب هذا الفيلسوف العظيم، لم نجد في أن هذا الرجل يدعو إلى إهمال الدين والجانب الديني أبداً، ما مذكور في كتابه، كتبه مشحونة بالأمور العقلية، ولم يثبت شيء منها على أنه نستغني عن الله وما وراء الطبيعة. فإن هذا الرأي لم يشاهد في المفاهيم المنسوبة إلى أرسطو، بل المشاهد أنه يذهب إلى أن الحياة الفضلى إنما تتحقق بالاعتقاد بسعادة الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يكون له حياة فضلى لا بد أن يستشعر بالسعادة. السعادة لا تحصل إلا باجتماع الخيرات الثلاث: الأولى الخيرات الخارجة عن وجود الإنسان أي الطبيعة، الأخرى الخيار الثانية الخيرات ذات الأبعاد الجسمانية أي يكون صحيحا وليس مريضا وأمثال ذلك، كامل القوى ونحو ذلك، الخيرات الثالثة الخيرات ذات الأبعاد النفسية والروحانية، أن يكون عادلا، أن يكون شجاعا، أن يكون كذلك. هذه هي الخيرات الثلاث التي إذا اجتمعت صارت للإنسان حياة سعيدة. فالخيرات الأولى أن تكون خارج عن الإنسان، الخيرات الثالثة داخلا في جسم الإنسان قويا وأمثال ذلك، الخيرات النفسية أن يكون كريما عادلا وأمثال، يركز على العدالة بالمعنى العام عنده. ورأى أن خيرات النفس أعظم وأكثر الخيرات الأخرى إصالة. إذا أراد الإنسان أن يكون سعيدا وتكون له حياة فضلى، أن الخيرات النفسية التي فيه أو الروحية التي فيه هي الأصل في هذه السعادة. إذا اجتمعت مع الخيرات الأخرى، الخيرات الطبيعية والخيرات الجسمانية، كانت له سعادة تامة. فإن هذه الخيرات الثلاث هي التي تستطيع أن تحقق السعادة للإنسان حينئذ. أين وسننقل كلام أرسطو في هذا المجال، أين هذا من إنكاره أنه لا نحتاج إلى ما وراء الطبيعة؟ لم يوجد، بل لما رأى الطبيعة له تأثير كامل في هذه الخيرات. فحينئذ ننقل كلام أرسطو ونستفهم منه أنه لم يكن من دعاة علمانية، حيث نسبوا هذا إلى أرسطو، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.